أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقريب آخر لبيان وجه اقتضاء إطلاق الصيغة للتعبدية. وحاصل هذا التقريب أن يقال أن الفرق بين التعبدي والتوصلي هو اعتبار صدور الفعل بداعي الأمر من المكلف في التعبدي، بخلاف التوصلي. مثلا امتثال الأمر المفاد بقوله اغسل ثوبك أو أثوابك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، يحصل بصدور الغسل بنية أو لا بنية، مع الإخلاص أو بدون الإخلاص، مع تعلق غرض شخصي بالغسل وعدم تعلق غرض شخصي بالأصل. ففي كل هذه الصور يحصل الامتثال، وهذا معنى كون الفعل توصليا، وذلك لأن التوصلي هو ما تبرأ الذمة بفعله ولو لا بداعي القربة أو ولو مع داعي النفساني. بخلاف التعبدي، فإن التعبدي هو ما يعتبر فيه قصد القربة وقصد الامتثال. إذن يصح أن يقال أن معنى التعبدية هو وجوب الفعل على كل تقدير، أي سواء وجد الداعي إلى الفعل في نفس المكلف بقطع النظر عن الأمر، أو لم يوجد الداعي إلى الفعل في نفس المكلف بقطع النظر عن الأمر. فالتعبدي هو معناه كون الفعل واجبا على كل تقدير، وأما التوصلي فهو عبارة عن وجوب الفعل على المكلف على تقدير عدم ثبوت داع آخر. إذ لو كان ثمة داع آخر إلى الفعل غير الأمر لم يكن الفعل واجبا عليه، لذلك نحكم بسقوط الأمر بغسل الثوب من البول إذا تحقق الغسل في الخارج ولو لا بداعي الأمر. فالفرق بين التعبدي والتوصلي أن التعبدي وجوبه على كل تقدير، وأما التوصلي فوجوبه على تقدير خاص. ومن الواضح أن هذا شك في ثبوت الوجوب الذي هو مدلول المادة، مدلول الهيئة، ومقتضى إطلاق الهيئة أن الوجوب ليس مقيدا بقيد وليس معلقا على تقدير خاص. فقد يقال أن مقتضى إطلاق الهيئة وجوب الفعل بنحو التعبدية لا بنحو التوصلية. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذا التقريب، وحاصل مناقشته أن الحكم عبارة عن جعل ما يمكن أن يكون داعيا، لا جعل الداعي بالفعل. فمعنى الأمر الصادر من المولى أن الشارع بصدد إيجاد ما يمكن أن يكون داعيا، ومن الواضح أن ثبوت داع آخر غير الأمر في نفس المكلف لا يمنع من إمكانية ترتب الدعوية على نفس الأمر. فلو اعتبر في الحكم المنشأ أن يكون داعيا بالفعل لأمكن أن يقال أن ثبوت داع آخر يمنع من اتصاف الحكم بأنه داع بالفعل، إذ يستحيل اجتماع داعيين فعليين على فعل واحد، لأنه من قبيل اجتماع علتين على معلول واحد. أما إذا قلنا بأن الغرض من الجعل هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا، فإمكانية الدعوية لا تنافي ثبوت داع بالفعل، إذ كما يمكن أن يكون هذا داعيا كذلك يمكن أن يكون الآخر داعيا، فبملاحظة الإمكانية فهما على حد سواء. وعليه فلا فرق بين الوجوب التعبدي والتوصلي في أن الغرض من كل منهما جعل ما يمكن أن يكون داعيا إلى الفعل. ولذلك صح أن يخاطب العاصي أو من يعلم الآمر بأنه سيعصي التكليف يخاطب بالأمر، لأنه لم يعتبر في الأمر أن يكون داعيا بالفعل، بل المعتبر فيه أن يكون داعيا بالإمكان والقوة والاستعداد. هذا مجمل الكلام فيما تقتضيه الصيغة ويقتضيه الإطلاق. وربما يستدل على ما نحن فيه ويرجح جانب التعبدية على التوصلية بأدلة أخرى غير إطلاق الصيغة، من قبيل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو من قبيل الحديث النبوي المعروف لا عمل إلا بنية وإنما الأعمال بالنيات مثلا. فقد يستدل بهذه الروايات لإثبات أن الأصل اللفظي يقتضي أن يكون الواجب عند الشك والتردد تعبديا، إلا أن يقوم الدليل الخاص فنرفع اليد عن الإطلاق والعموم. وقد تعرضوا لهذه الاستدلالات في الكتب المطولة، لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لم يتعرض لهذا تبعا للآخند على الله مقامه، بل انتقل الكلام عندهما إلى مقام آخر وهو مقام اقتضاء الأصل العملي. وذلك أنه إذا لم يكن يقم عندنا دليل على أن الفعل الواجب تعبدي أو توصلي، فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ ما يحكم به العاقل أو ما ورد به الأصل الشرعي؟ هل ثمة ما يقتضي التعبدية أو لا؟ هل ثمة ما يقتضي التوصلية أو لا؟ طبعا لا معنى لدعوى اقتضاء الأصل لعنوان التعبدية أو عنوان التوصلية، وذلك لأن الأصول إنما تقتضي البراءة والاشتغال، ولكن نتيجة البراءة توافق خصوصية التوصلية، ونتيجة الاحتياط توافق خصوصية التعبدية مثلا. فمن قال بالاشتغال فقد قال بالتعبدية من باب أن الاشتغال معناه الإتيان بالفعل مع التعبدية حتى نحرز براءة الذمة، وبالعكس. قد يقرب الاشتغال بوجهين، أحد الوجهين يتعلق بمسألة الغرض، والوجه الآخر يتعلق بمسألة الامتثال. أما التقريب الذي يتعلق بمسألة الغرض وهو التقريب الأول في حاشية المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، فخلاصة الكلام فيه أن كل حكم فهو تابع لغرض من الأغراض على مبنى العدلية القائلين بثبوت الملاكات الشرعية التي تصحح صدور الحكم من الحاكم. ففي كل حكم صادر من الحاكم الشرعي غرض معين، والأمر مصداق لهذه القاعدة. فنحن نعلم إذا صدر الأمر من الشارع أن للشارع غرضا من أمره، وهذا الغرض يترتب على ما تعلق به الأمر. فلولا أن له في الصلاة غرضا لما أمر بالصلاة، ولولا أن له في الصلاة في الصيام غرضا لما أمر بالصيام، وهكذا. والنسبة الغرض إلى الفعل المأمور به كنسبة العلة إلى المعلول، والمعلول تابع لوجود علته حدوثا وبقاء. فإن تحقق الغرض سقط الأمر، وإن لم يتحقق الغرض لم يسقط الأمر، وذلك لأن مقتضى بقاء الغرض أن الفعل الذي أمر الشارع به لم يتحقق على وجه يفي بذلك الغرض، فيكون الأمر ثابت التعلق بالفعل بالنسبة إلى ذلك الفعل. إذن مقتضى كون الغرض غرضاً أن يكون الأمر أيضاً تابعاً لذلك الغرض حدوثاً وبقاءاً. فإن وجد ذلك الغرض وتحقق انتهت مدة الحكم وانقضى الحكم وانتفى، وإلا فالحكم باق حتى يتحصل ذلك الغرض. ومتى ما شك في تحقق الغرض، إما للشك في أصل إتيان الفعل الذي يكون وافيا بالغرض، أو للشك في تحققه بالنحو الجامع لكل ما يعتبر فيه حتى يترتب عليه الغرض، فاللازم عقلا تحصيل غرض المولى، أي أن مقتضى عدم تحقق الغرض حكم العاقل بلزوم التصدي لتحصيل غرض المولى. هذا غاية ما يمكن أن يقرب به الاشتغال من جهة الغرض. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذا لا من جهة الكبرى بل من جهة الصغرى. وبيان هذا أن الواجب هو تحصيل الغرض الذي بينه الشارع وأقام عليه الحجة، فنحن لسنا مكلفين بأغراض الشارع التي لم تبين لنا أو التي لم يقم الشارع الحجة عليها. نعم، لو حصل لنا العلم اتفاقا بأن هذا غرض من أغراض الشارع وجب علينا بحكم العقل حفظ ذلك الغرض وتحصيل ذلك الغرض، لكن العلم بنفسه انكشاف وبيان. فبالجملة الغرض إذا لم يتبين لنا فلا يحكم العقل بلزوم تحصيله علينا. وفي المقام نقول أن تطبيق قاعدة لزوم تحصيل الغرض على الفعل الذي أمر الشارع به عند احتمال كونه تعبديا لا وجه له، هذا التطبيق لا وجه له، وذلك لأن الواجب علينا بمقتضى ما تقدم هو تحصيل الغرض المبين من قبل الشارع، والمفروض أن الأمر إنما يدعو إلى ما تعلق به، فمع قيام البرهان على استحالة تقيد متعلق الأمر بقصد الامتثال فنحن نقطع بأن الأمر لم يتعلق إلا بهذا المقدار. فإن كان الذي تعلق به الأمر وافيا بالغرض فهو، وإن لم يكن متعلق الأمر وافيا بالغرض فالشارع لم يبين لنا شيئا آخر غير ما تعلق به الأمر، إذن لا يحكم العقل بلزوم تحصيل ذلك الشيء الذي لم يبينه لنا الشارع. وبالجملة فاللازم تحصيل غرض المولى المبين عند المكلف الذي قامت عليه الحجة، فالواجب هو تحصيله بمقدار ما قامت عليه الحجة لا أكثر، والذي قامت عليه الحجة هو ما دل عليه الأمر لا أكثر، فالواجب هو تحصيل الغرض بهذا المقدار، والمفروض أن هذا المقدار يعلم انطباقه على الفعل بدون قصد الامتثال جزما ويقينا، فلا مجال حينئذ للشك من هذه الجهة. وبذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة الأقل والأكثر. فحتى لو اخترنا في مسألة الأقل والأكثر لاشتغال، فإننا فيما نحن فيه أي التعبدي والتوصلي لا يمكن أن نختار لاشتغال من هذه الجهة، وذلك لأن الحكم بالاشتغال في باب الأقل والأكثر إنما هو من جهة تردد متعلق الأمر الشخصي بين الحد الأقل والحد الأكثر. فقد يقال هناك بأن الشك في تردد متعلق التكليف يساوق الشك في حصول الغرض الذي دعا المولى إلى جعل التكليف. ومع الشك في حصول غرض المولى يحكم العقل بلزوم الاشتغال بلزوم التحصيل تحصيلا للفراغ اليقيني. لكن هناك حكمنا بالاشتغال من جهة تردد الغرض لتردد متعلق التكليف. أما في المقام فلا مجال لتردد الغرض الذي يحكم العقل بلزوم تحصيله، وذلك لما عرفت من أن الواجب هو تحصيل الغرض المبين، والبيان هو الحكم المنشأ الواصل إلى المكلف، وقد عرفت أن الحكم المنشأ لم يتعلق إلا بذات الفعل لا الفعل مع قصد الامتثال، لاستحالة تقييد الفعل بقصد الامتثال. فإذا نحن لا شك عندنا في متعلق التكليف، ومع انتفاء الشك في متعلق التكليف ينتفي الشك في الغرض الذي يجب علينا تحصيله، وذلك لأننا نعلم الغرض الواجب تحصيله، وهو الغرض الذي يكون مساويا لمتعلق التكليف لا أكثر. المحقق النائيني قدس الله نفسه له في المقام كلام حاصله التفريق بين الأسباب الشرعية والأسباب العادية والواقعية، وحاصل كلامه قدس الله نفسه الزكي أن الغرض قد تكون نسبته إلى متعلق التكليف نسبة الفعل التوليدي إلى السبب من قبيل الإحراق المترتب على إلقاء الشيء في النار، فإن نسبة الإحراق إلى الإلقاء نسبة المسبب التوليدي إلى السبب. والضابط في الأسباب التوليدية أنها الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها من دون توسط أمر غير من دون توسط أمر خارج عن الاختيار، بحيث يكون وجود السبب مستتبعا لوجود المسبب بشكل تلقائي، وهذا إما من جهة اتحاد المسبب والسبب في الوجود واختلافهما بالعنوان كالإلقاء والإحراق، أو من جهة أن وجود السبب علة تامة لوجود المسبب إما بلا واسطة أو بوسائط تترتب على وجود السبب الأول قهرا، من قبيل رمي الحجارة، فإن وصول الحجارة بالرمي إلى الحد الأول يستلزم وصول الحجارة إلى الحد الثاني ثم إلى الحد الثالث ثم إلى الحد الرابع وهكذا بحسب قوة الرمية حتى تنتهي الطاقة الكامنة في تلك الرمية. فيقال مثلا عن وصول الحجارة إلى الحد العاشر أنه مسبب توليدي عن وصول الحجارة إلى الحد الأول مع توسط الحدود بينهما، لكن لما كانت هذه الحدود مترتبة بشكل تلقائي قيل عن الحد الأخير أنه مسبب توليدي. وبالجملة فالسبب التوليدي هو الفعل الذي يترتب عليه المسبب بشكل تلقائي، ولذلك يعبر عنه بالتوليد، أي أن السبب يولد المسبب. في مقابل الأسباب غير التوليدية، أي التي يتوقف ترتب المسبب عليها إلى شيء وراء السبب، وهذا الشيء إما أنه فعل اختياري من فاعل السبب، أو أنه فعل اختياري لغير فاعل السبب، أو أنه فعل مترتب على أسبابه الواقعية من دون أن يكون لفاعل السبب الأول تدخل واختيار في وجود الواسطة. ففي مثل هذا المورد يقال عن السبب أنه سبب غير توليدي. قال المحقق النائني قدس الله نفسه: أن الأغراض الشرعية التي يحكم العقل بلزوم تحصيلها إنما هي الأغراض التي تترتب على أسبابها توليدا، أما الأغراض التي لا تترتب على أسبابها توليدا لأنه يتوسط بينها وبين أسبابها فعل غير اختياري أو فعل اختياري لغير المأمور به لغير المأمور، فإنه لا يجب على المكلف تحصيل ذلك الغرض. والسر في ذلك أن المولى إنما يجب على العبد أن يحصل غرضه الواجب، والذي أوجبه المولى هو ما يتعلق به التكليف أو ما يترتب على ما يتعلق به التكليف. أما ما لا يترتب على متعلق التكليف قهران فإن المولى لم يوجبه، ولو من جهة أنه تكليف بغير المقدور، إذ كيف يكلفني المولى بغرض لا يترتب على فعلي بل يترتب على فعل غيري. إذن مقتضى القاعدة بحكم العقل أن الغرض الواجب هو الغرض الذي يتحقق بفعل المكلف نفسه، وهذا إنما يتصور في الأسباب الشرعية أي الأسباب التوليدية. وبذلك قال المحقق النائني قدس الله نفسه أنه لا مجال للتمسك لأصالة الاشتغال بمسألة حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى، إذ قد عرفت أن غرض المولى إن كان يترتب على متعلق التكليف فالمفروض أنه يتحصل ذلك الغرض بنفس فعل متعلق التكليف، وإلا فهو ليس بواجب علي أصلا. للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه إشكالان على هذا الأمر، نطبق العبارة لملاحظة الوقت. قال في صفحة 342 الحاشية رقم 177: فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال. اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه أصالة الاشتغال في المقام في مبحث التوصلي والتعبدي، لما عرفت أن مبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه استحالة تقييد متعلق الوجوب بقصد الامتثال ولو بالأمر الثاني، فيتمحض الشك عند صاحب الكفاية حينئذ في أن الغرض الذي يترتب على متعلق التكليف هل يحصل بمجرد موافقة الأمر أم لا بد من قصد الامتثال، فالشك عنده شك في الخروج عن عهدة التكليف الفعلي، فحكم صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأصالة الاشتغال. قال المحقق الأصفهاني: تقريب الاشتغال بأحد وجهين، الأول أن البعث ليس إلا لجعل الداعي إلى تحصيل الغرض القائم بالمبعوث إليه. صار المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أطال في مسألة بيان الغرض وموقعية الغرض في إنشاء التكليف، وخلاصة الكلام أن التكليف عندنا نحن العدلية يتبع الملاك، فما لم يحصل الملاك فإن التكليف باق، لأن نسبة التكليف إلى ذلك الملاك نسبة المعلول إلى علته، والمعلول تابع لوجود العلة حدوثا وبقاء، إذ يستحيل سقوط التكليف والملاك موجود لأن ذلك على حد وجود ثبوت المعلول بلا علة، وذلك إذ لو لم يكن المعلول باقيا ببقاء علته فالعلة لا أثر لها في وجود المعلول فيكون المعلول بلا علة، وهذا خلف ما فرضناه من أن التكليف معلول للغرض. قال: وذلك لما عرفت في المباحث السابقة. الواجب على المحقق الأصفهاني أن يقيم البرهان على تبعية الحكم للغرض، وهذا غير مسألة استتباع الغرض للتكليف. ينبغي التفريق بين مطلبين. المطلب الأول وهو أن التكليف يتبع الغرض أو لا يتبع الغرض، فحسب مبنى العدلية القائلين بالملاكات للأحكام الشرعية يقولون أنه لا يثبت الحكم إلا بثبوت الغرض، وهذا هو ما نحتاج إليه في المقام. نحن نحتاج في المقام إلى مسألة تبعية الحكم للغرض. لكن المحقق الأصفهاني عبارته لا تناسب هذا المطلب، بل تناسب مطلبا آخر، وهو أنه إذا تعلقت إرادة الفاعل إرادة الآمر بمتعلق الآمر فإنه يأمر به، وذلك لأن الأمر هو ما يكون واقعا تحت اختياره، ولا يكون نفس الفعل واقعا تحت اختيار الآمر. خب هذا مطلب غير ما نحن فيه. نحن لا نريد أن نبرر صدور الأمر من الآمر، نحن نريد أن نتكلم عن نفس الأمر الصادر من الآمر على أي وجه صدر. نلاحظ العبارة إن شاء الله ليتضح وجه الإشكال الذي ذكرناه. قال: وذلك لما عرفته في المباحث السابقة في مبحث الطلب والإرادة أن فعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى الشخص المريد فلا محالة ينبعث إليها شوق، وينبعث من هذا الشوق شوق إلى فعل الغير. مقتضى حاصل كلامي أن حب الفائدة يستلزم حب الفعل الذي يترتب عليه تلك الفائدة، إرادة الفائدة تستلزم إرادة الفعل الذي تترتب عليه الفائدة، وهذا أمر واضح، إذ كل من أراد شيئا أراد مقدمة ذلك الشيء. وينبعث من هذا الشوق شوق إلى فعل الغير، وحيث إن فعل الغير ليس تحت اختيار الشخص إلا بتسبيب وتحريك يوجب انقداح الداعي في نفسه إلى فعله، فلا محالة ينبعث من الشوق إلى فعل الغير شوق إلى جعل الداعي بالبعث والتحريك. فالبعث والتحريك معلول، البعث والتحريك فعل صادر بشوق وإرادة. منشأ الشوق وإرادة البعث والتحريك إرادة الفعل المطلوب. طيب لماذا يريد الفعل المطلوب؟ يريد الفعل المطلوب لأنه يترتب عليه المصلحة المطلوبة. إذن في الواقع البعث والتحريك معلولان لما تعلقت به الإرادة الأصلية وهو المصلحة والملاك، معلول لما ينتهي إلى أصل الغرض القائم بالمبعوث إليه وهو علة العلل بالنسبة إلى البعث. وهكذا إذا كان لفعل الغير فائدة عائدة إلى نفسه أي إلى نفس الغير، وكان المولى ممن يجب عليه إيصالها إلى ذلك الغير، فإن البعث حينئذ لإيصال تلك الفائدة، فهي علة العلل بالإضافة إلى البعث، والمعلول يدور مدار علته حدوثا وبقاء. لاحظوا أن هذا الكلام صحيح، لكن صحيح بالنسبة إلى المصلحة التي لا يملك الآمر أن يحصلها بغير البعث والتحريك. فمن هذه الجهة هذا الكلام صحيح، لكن ليس كلامنا يكفي فيه هذا المقدار. نحن كلامنا في الأمر الصادر من المولى، على أي وجه صدر؟ هل صدر هذا الأمر لأن مراد الآمر أن يأمر، أم أن هذا الأمر صدر لأن مراد الآمر نفس المتعلق ووراء المتعلق مصلحة؟ هل كلامه قدس الله نفسه يساوق أن كل حكم فلا بد له من مصلحة؟ ليس هناك ملازمة بين ما ذكر وبين هذا المطلب الذي ذكره قدس الله نفسه، أن الآمر إذا أراد ما لا يملك تحصيله بنفسه وإنما يملك تحصيله بواسطة فعل الغير بواسطة الأمر، فإنه يأمر. صحيح بين المطلبين تلازم في الجملة، ولكنه ليس هناك مساواة ولا مساوقة. فمثلا القائلون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع وهم الأشاعرة، هؤلاء لا يلتزمون بثبوت الملاكات الشرعية في أحكام الشارع، ولكنهم مع ذلك لا ينفون تصدي الآمر إلى مراده بالآمر، يعني لا ينفون ثبوت الغرض في بعض الموارد، هم ينفون أن كل حكم يجب أن يكون مشتملا على غرضين. فالذي ذكره المحقق الأصفهاني صحيح، لكن في مورد أخص، أي أنه أخص مما نحن فيه. الصحيح أن يقال أنه قد قام البرهان على أنه لابد في كل حكم من ملاك وغرض، وذلك الغرض هو السبب الداعي إلى التشريع، وأن نسبته إلى الفعل نسبة المعلول إلى العلة. هذا هو طبعا هذا مراده، لكن عبارته قاصرة قدس الله نفسه. قال: فإن البعث حينئذ لإيصال تلك الفائدة، فهي علة العلل بالإضافة إلى البعث، والمعلول يدور مدار علته حدوثا وبقاء. هذه مقدمة. قال: فإذا علم أصل الغرض، مقتضى هذا الكلام أن الحكم لا بد فيه من غرض، فنحن نعلم أن للشارع غرضا وشك في سقوطه أي في حصوله، إما للشك في أصل الإتيان بما يقوم به كما في الشك في أصل الامتثال، أو للشك فيما له دخل فيه كما فيما نحن فيه. فإننا نعلم بأن الفعل قد وجد، لكن هل وجد على نحو يحقق الغرض أو لا، للشك في أن الفعل تعبدي أو توصلي. فلا محالة يجب عقلا القطع بتحصيل الغرض بإتيان جميع ما يحتمل دخله فيه. والتحقيق أن كبرى لزوم تحصيل الغرض عقلا لا شبهة فيها، لا شبهة في الكبرى، الكلام في الصغرى. المقصود بالصغرى ها هنا أن الغرض الذي في نحن نتكلم عنه هل هو من سنخ الأغراض التي يجب علينا تحصيلها بالاحتياط أو لا، هل ما نحن فيه صغرى لكبرى لزوم تحصيل الغرض أو لا. لكن الصغرى غير متحققة بمجرد الأمر، إذ اللازم عقلا هو تحصيل الغرض المنكشف بحجة شرعية أو عقلية، والأمر بمركب يصلح للكشف عن غرض يفي به المأمور به. الأمر الصادر من المولى حجة على غرض مساو للمأمور به، وليس حجة على غرض آخر، ولا يصلح ذلك الأمر للكشف عن أكثر من هذا المقدار، ولا يصلح للكشف عما لا يفي به. فالغرض الواقعي إن كان مما يفي به المأمور به فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يكن مما يفي به المأمور به فلم تقم عليه الحجة، ولا يجب عقلا تحصيل الغرض الذي لم تقم عليه الحجة، لا شرعا ولا عقلا، إذا لم تكن هناك حجة لا من قبل الشارع ولا من قبل العقل على الغرض، فإنه لا يجب علينا تحصيل ذلك الغرض. طبعا العبارة توهم أن الغرض موجود لكن لا يجب علينا تحصيله، ولكن ليس هذا المعنى مرادا، بل المراد أنه إذا لم تقم الحجة من قبل الشارع ولا من قبل العقل، فكيف يحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض، والحال أننا لا علم لنا بغرض مثله، أي أن الحكم منتف بانتفاء موضوعه. إنما يحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض إذا قطع العقل بوجوده. طيب إذا لم يقطع العقل بوجوده فلا معنى للزوم تحصيله، إذ قد لا يكون موجودا، فكيف يحكم العقل بلزوم تحصيله؟ هذا لا معنى له. قال: فالغرض الواقعي وإن كان مرددا بينما يفي به المأمور به وما لا يفي، إلا أنه لا حجة إلا على ما يفي به. احتمال وجود غرض لا يفي المأمور به هذا احتمال قائم، لكن لا حجة على مثل هذا الغرض، وإذا لم يكن ثمة حجة على مثل هذا الغرض فالعقل لا يحكم بلزوم تحصيله. بخلاف باب الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن متعلق الأمر الشخصي حيث إنه مردد بين الأقل والأكثر، والغرض كذلك مردد بين ما يقوم بالأكثر وما يقوم بالأقل، فالأمر المعلوم حجة على الغرض المردد. يريد أن يفرق بين باب الأقل والأكثر وبين باب التعبد والتوصل، لأنه في باب التعبد والتوصل المتعلق عندنا منقح، لأننا نقطع بأن المتعلق ذات الفعل لا الفعل مع قصد الامتثال. للمحاذير المانع من تقييد المتعلق بقصد الامتثال، فإذا تبين عندنا المتعلق وتنقح عندنا المتعلق فنحن نقطع بثبوت الغرض بالمقدار المساوي للمتعلق. أما الغرض الأزيد من ذلك فنحن لا نقطع به، بل نحتبينه مجرد احتمال. هذا. وأما باب الأقل والأكثر فالأمر ليس كذلك، لأن متعلق الأمر الشخصي مردد بين الأقل والأكثر، ومع تردد المتعلق يتردد عندنا الغرض، إذ قد يكون الغرض قائما بالأكثر لا بالأقل، فيكون تردد المتعلق موجبا لتردد الغرض. والمفروض أن الأمر الشخصي قد قام عندنا بشكل فعلي، إذن يصلح أن يكون حجة على ذلك الغرض المردد، فيقال عن هذا الغرض أنه قامت عليه الحجة، وإذا قامت عليه الحجة وجب علينا تحصيله. فبالجملة في باب الأقل والأكثر الغرض قامت عليه الحجة وهو مردد، أما ما نحن فيه فإن الغرض الذي قامت عليه الحجة ليس مرددا، بل هو بالمقدار المساوي لمتعلق التكليف. طبعا حاصل الكلام أن بين سائر القيود وبين قصد الامتثال فرق، وذلك لأن سائر القيود يمكن تقييد المتعلق بها، وأما قصد الامتثال فإنه لا يمكن أخذه في المتعلق. فالأمر المعلوم حجة على الغرض المردد فيجب تحصيله. فالأمر في باب الاشتغال هنا وهناك على العكس، قد نحتار في باب الأقل والأكثر الاشتغال، ولكننا لا نختار هنا إلا البراءة، على العكس مما هو معروف. بعضهم قال نختار في باب التعبد والتوصل البراءة، ونختار في باب الاشتغال أو في باب الأقل والأكثر الاشتغال. أما المحقق الأصفهاني فإنه يقول الأمر بالعكس، يمكن أن نختار في باب الأقل والأكثر الاشتغال، ولكنه في باب التعبد والأقل والتوصل لا يمكن إلا أن نختار البراءة. وسيجي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء. يا الله.